ومن كل ما أمر الله به أن يفعل مما أمر الله به أن يفعل أن يوصل العلم للعمل فقطعوا ما أمر الله به أن يفعل يدخل فيه يعني أن يتخلص العلم عن العمل واضح وطبعا يدخل فيه أيضا يعني مما أمر الله به أن يفعل وصف الإيمان بالأنبياء أن يؤمن بهم الأنبياء السابقين وبالنبي الذي أرسل إليه كذلك يدخل فيها صلة الرحم وغير ذلك مما أمر الله به أن يوصل إذا والذين اهتدوا زادا هدى قيل علما وقيل العمل بهذا العلم هذا ما سمعوه وقيل زادهم بصيرة في دينهم وتصديقا لنبيهم صلى الله عليه وسلم وقيل فرح صدورهم بما هم عليه من الإيمان والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم أي ألهمهم إياها وقيل فيه خمسة أوجه آتاهم تقواهم آتاهم التقواهم وقيل آتاهم تقواهم آتاهم الصواب تقواهم في الآثار وقيل آتاهم تقواهم أي وفقهم للعمل الذي فرض عليهم وقيل آتاهم تقواهم بين لهم ما يتقون آتاهم تقواهم بين لهم ما ينبغي عليهم أن يتقوا ويتجنبوه مما نهى الله عنه وآتاهم تقواهم قيل إنه ترك المنكوح والعمل بالنبي فقال الموردي ويحتمل أنه ترك الرخص والأخذ بالعزائم وقرئ وأعطاهم تقواهم بدل وآتاهم وقال عكرمة هذه نزلت في من آمن من أهل الكتاب والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ثم قال تبارك وتعالى فهل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته هذا كقوله تعالى هذا نذير من النور الايمان ازفت الازفه صعب الازفه اسم اسماء المسلم هذا نذير من النور الاولى ازفت الازفه وقال تعالى اقتربت الساعه وانشق القمر وقال تعالى اتى امر الله فلا تستعجلوا وقال عز وجل اقترب للناس كتابهم وهم في غفلة معرضون اذا ما المقصود من قوله تبارك وتعالى فهل ينظرون الى الساعه ان تاتيهم بغته فقد جاء اشرافها وهذه الصوره كما قلنا مدنيه يعني في بدايه البعث في المدينه وفي خطر الوحي ما المقصود بذلك فقد جاء اشرافها المقصود هنا فقد جاء أشرفها يعني فقد بعث محمد صلى الله عليه وسلم لأن مجرد بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام نزول الوحي عليه هذه أحد أشراط الساعة الكبرى فمن ذلك الوقت إلى الآن وإلى ما يشاء الله تتلى هذه الآيات في المحاريب اقتربت الساعة وانشق القمر أتى أمر الله فلا تستعجلوا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة مؤمنون كثير من الناس ينتظرون بالكلام فيما يتعلق بخروج قيام الساعة وكان حصل من أكثر مرة توقع قيام الساعة وتوقع حصول كذا وكل ما تحصل حادثة يعني يحاول الناس أن يصرفوها إلى خروج المسيح لقيام الساعة شرع أقرار الساعة مرتبة موسعة لها ترتيب زمني معين لا تأتي الساعة إلا بعد ما تحصل هذه الأشياء خاصة العلامات الكبرى ثم إن بعض الناس ينفع عندهم هذا الأمر لإيه بنوع من الاستعجال يعني فيحصل نوع من الكلام بالهوى وبدون علم يعني حرب الخليج مثلا في الكويت حرب العراق والكويت على طول طلعوا يقول لك دي الملحمة ونظروا لبعض الناس جيل تشير إلى أن هذه الملحمة المذكورة فكيف تكون محمد وما حصل اشياء كثيره في الشخص قبلها الشاهد يعني انه ربما انهم يستخدمون الوقت يقولون نحن وقت احنا يعني 14 قرن مره او بدانا القرن 15 يعني مره السنوات منه فيعني هذا خلاص ممكن تكون اقتربت الساعه الشعب لا يعني طيب اقتراب الساعه قرب للسجن اقتراب الساعه قرب للسجن ولذلك لما كانت صحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام يوما ثم كانت الشمس في الأفق على ركش المريض بقي الشيخ في الأفق فقال لهم عليه الصلاة والسلام يا معناه يعني إنه لم يبقى من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي مية مثل هذا فيما مضى منها. قبل هذه الدقائق المعلومات في أواخر قبل غروب الشمس فليستفيد ما بقي من الدنيا إلى ما مضى منها تنسب بين هذه الدقائق في آخر اليوم إلى ما مضى من هذا اليوم الطويل. وتعرفون الحديث إن مثلا يهود النصارى معناه معنى الحديث كمثل رجل استأجر أجراء فاستأجر قوما قال اعملوا إلى إيه؟ إلى الأسبوع فعملوا أخذوا أجراء ثم قال للفائقة الأخرى اعملوا إلى العصر واضح أعطاهم أجراءهم ثم من عمل بعد العصر إلى المغرب لأنه وقت وجيز لكن شاء الله أن يضاعف لهم هذا الثواب هذا الأجر واضح. فغضب اليهود والنصارى لذلك لأنهم عملوا أكثر وأخذوا أجرهم أقل فقال هل بأخذتكم من أجركم شيئا؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أوتيه من أجره أو كما قال صلى الله عليه وسلم وسلم في الحديث الصحيح. فإذا عملية اقتراب الساعة هي اقتراب يسير والإنسان لا ينسلم كثيرا بموضوع متى الساعة كما حصل من قبل. هو طبيعة الإنسان صحيح أنه دائما تهوف بمحاولة استشراع المجهول هذا فطرة الإنسان غزاها الإسلام هذه الفطرة وهذه غريبة في الإنسان حب استطلاع المجهول يعني من حكمة الله سبحانه وتعالى فيما أوحى إلى نبيه من كثير جدا جدا من أخبار الغيب هم يسمونه المجهول نحن نسميه الغيب أشبعت هذه الغريبة عن طريق الإيه؟ الأخبار التي أتت في القرآن والسنة تخبرنا عن كثير جدا من المغيبات سواء فيما مضى من أحداث هذا الكون والخلق أو فيما يعني يأتي في أواخر الزمان سيحصل كذا وكذا وكذا وبتفصيل دقيق وأيضا بعد ذلك ما يحصل في تفاصيل يوم القيامة وما يحصل في الجنة وما يحصل في النار وصفة أحوال أهلها إلى غير ذلك. استجاب القرآن الكريم لهذه الفطرة في الإنسان وهي غريبة حب الاستطلاع والتطلع إلى إشراق الغيب في حدود ما أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس في قصير وقت فمن ثم يحاولون أن يطبقوا بل يذكرون أحيانا الأسماء والآن في تصريح مثل تذكرون يعني كما ينبه مرارا في الوقت الثاني يقول أن كما في عالم الملابس عند من يهتمون بهذه الأشياء هناك صيحة وموضة وتقييع في عالم الزعرة والفتن أيضا من التقاليد والموضات وتقييع آخر صيحة وقبل استمر البقي لها 2 سنوات يمكن استعرف أكثر من دراسة الحرب الكريم هذه الثانية موضوع كثرة المؤلفات التي يعني تقود في موضوع ترتيب أحداث آخر الكلام بل منهم كتب حتى الآن موجودة موجودة ولعلكم تقرؤونها يعني يقولون مثال كظام حسين ده هو فلان الفلاني المذكور في أحاديث هو عادة ما يستدلون به إما أحاديث ضعيفة وموضوعة وخاصة الأحاديث التي رآها الشيعة ويستدلون بها على مهديهم المرقب وإما اختلافات من كتب أهل الكتاب ولا حول ولا قوة إلا بالله حتى إن منهم من لا يستحي ويكتب يقول مثال كذا وكذا في الأكثار المقدسة أو الكتب المقدسة يقصد الكتب المقدسة التوراة والإنجيل هل يجوز لمسلم أن يقصد الكتاب يهود النصارى بأنه الكتاب المقدس كما يسمونه هم؟ إن كان ولابد تكون الكتاب المقدس عندهم أما عندنا فليس مقدسا نحن نؤمن بالإنجيل والتوراة وجميع الكتب التي أوحاها الله لكن الكتب التي لم تحرر ولم تبدل ولم تغير أما وضع مصداقية لهذه الكتب المحرفة ونحن فيها الكذب على الله وعلى أنبياء الله عز وجل وفيها تخريف عظيم ونعرف أنها مصادر علمية معتمدة وموثقة كيف ولا يوجد سند على الإطلاق بين هذه الكتب وقد آتانا الله القرآن فكيف نعرض عن القرآن في غمرة العواطف وغمرة استهزاء يوم القيامة والفرح بأننا لو قلنا أن فلان هو المقصود فدي شيء في تقوية الإنسان الأكبر بالأشياء قبل أن تقع عندنا يعني مئات من النبوءات السابقة الثابتة قطعا حصل منها كثير وسيحصل ما يأتي ولا يكثر بإذن الله تعالى. فإذا السياق وراء هذه الغريبة غريبة الرأس بين أحداث اليوم وبين يعني وبين اضطراب قيام الساعة يعني حتى تصريح نفسك يعني امور اخر الزمان امور كونيه قدريه فسوف تقع على محال كما اخبر الله عز وجل وكما اخبر الصادق المسجد صلى الله عليه وسلم. هي عدة مسئوليات الفلان هو اللي طلع ده المهدي ده مش عارف السفياني ولا كذا وكذا لا يعني هذا كله لن تحسب انت عليه لكن انت بالنسبه لما ورد في المسجد من اخبار انت مثلا اذا حصلت كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام اما قبل فلا تجوز لا تجوز ولا تقطع لكيه يكفيك انك انت قطعا وبلا شك استغرب ساعتك الخاصه بك فهناك ساعتان في ساعه في حق عمر الدنيا وهي القيامه الدنيا ولكل انسان من يوم القيامه خاص به خاص به وهي امر موجود به ان القيامه عباره عن ايه؟ انتهاء الدنيا والانتقال الى الاخره هذا في حق الدنيا تنتهي الدنيا ثم تكون القيامه حد فاصل بين الدنيا والاخره فكذلك ايضا الموت الذي هو قريب لكل الجنة هو عبارة عن قيامة وساعة لأنك تنتقل من الجنة إلى مقدمات الآخرة بالحياة البرزخية وحيث ينقطع عملك وتواجه حسابك فإذا لكل إنسان قيامة قد قال بعض السلف من مات قامت قيامته فمن مات قامت قيامته فإنت إنسان في يوم القيامة الخاص بك أنت كان قطعا ستسأل عنه وهذا يجب عليك أن تستعد له أما أن تستشعر ذلك كما حصل مرارا بسبب جزء من هذه القضية من الناس تعمل سيناريو حوار وإخراج مثلا بحديثة المهدي في مستهل القرن الخامس عشر يعني بسألكم وعلينا حصل كانوا خايفين من نحضر المهدي وبالعافية فضلوا يعني إيه يخترعوا سيناريو معين عشان في الآخر يطلع إن هو ده المهدي ونحن ننصر المهدي انظر الى كلمه بعض الائمه احسن من سفيان الثوري لما يكلم عن المهدي قال اذا خرج فلا تبذل منه كيفين حتى يمتنع الناس عليه حتى لو المهدي خرج فلا تبذل منه كيفين يعني كانك بريء منه لا علاقه بين الامرين اذا خرج يعني حتى لو كان المهدي الحقيقي اذا خرج فلا تبذل منه كيفين حتى يمتنع الناس عليه فمن اجتمع الناس عليه اجتمع العلماء واستفاض الناس ان هذا كان هو المهدي الذي اخبر به الصادق المصدوق عليه السلام اذا في هذه الحاله ممكن تبدا يعني تنضم اليه قبل ذلك قبل ان يجتمع الناس عليه هي الفكر التي تحصل بين الرب واخر كما يعني تعلمون طبعا حديث المهدي حديث بالسجود لان نحتاج للتنبيه دائما لان بين الرب والثاني وللاسف الشديد ومعذره في هذا الكلام يطلع لنا واحد يقول برضه عايز يحط خطه معينه اللي هو المهدي او هو مساعد المهدي واشياء كتير تحصل يعني وللاسف الشديد يعني اغلب الاشخاص الذين رايتهم يعني ياخذون هذا القول يكون عندهم اضطرابات نفسيه تضطرب للاضطراب النفسي سواء بقى الدنيا العظمه جماله العظمه هذه فلكن موجودة في الغالب يكون هذا فإذا جاء لكم أحد من المهدي خليل خلص أو أنه المهدي لن تنصره ولن تكون من أوائل الناس الذين معه كذا وكذا لا تذكر هذه النصيحة الذهبية من هذا الإعلام الجليل إذا خرج أي المهدي فلا تكن منه في شيء حتى يجتمع الناس عليه فهذه إشارة يعني عابرة لهذه الصيحة آخر صيحة الآن في عالم المؤلفات بعد ما دخلنا في الليل من مئات الكتب التي تغرس في الجن والعفاريت وهذا التهريج والإسهال الثالثي في موضوع الجن بعد قبل كده مدة عذر الرجال قبل كده موضوع فعلكم تتابعون معنا من زمان هذه الصيحات المتكررة بمصر الآن هذه إحدى الصيحات التفلعات إن موضوع قيام الساعة ولعلنا عم قريب كما نتكلم فيه بشيء من الكتبين على أي أحوال قوله تعالى فهل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته اشاره الى قرب قيام الساعه بغته يعني فجاه فالساعه قريبه لكن هذا نذير من النذر الاولى ازفت الازفه هي اقتربت لكن اضطراب يسري مش اقتربت يعني هقول بعد بكره لا لسه حاجات كتير لسه كتير يعني لسه خروج المهدي لسه نزول المسيح عليه السلام ثم نزول المسيح الدجال وقتل المسيح له و الى اخر ذلك من الامارات العظمى. فليس هناك حرج على الاطلاق ان تكون لم تكون الساعه مثلا الان لم تكون. لماذا؟ لاننا لم نكتب من الدجالين وتعرضنا لها كثيرا من الصغر. الواحد يسمع الا في يوم القيامه يوم السبت الجاي والناس تصطلب بالخط وهو مصيبه في الخط عشان يوم القيامه الخط يكون واحد منهم لان روحه ليست في يدي هي في يدي غيره فالله سبحانه وتعالى يحجبها ما شاء. فكل واحد منهم يوم القيامه يكون بعد شهر مع ميلاد. لكن يوم القيامه في حق عمر الدنيا لا تكون لك اكبر الصادق المطلوب الذي لا ينطق عن الهوى على الانسان بان يحصل ترتيب معين فنفس ترتيبا معينا اوحي يعني اليه من الله سبحانه وتعالى انه لن تكون الساعه حتى يحصل كذا وكذا وكذا من الامور المرتبه ترتيبا زمنيا يعني واضحا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى فبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشراط الساعه يعني من علامات الساعه الكبرى لان خاتم الرسل الذي اكمل الله به الدين واقام به الحجه على العالمين وقد اخبر صلوات الله وسلامه عليه بامارات الساعه واشرافها وابان عن ذلك واوضحه بما لم يؤتن نبي قبله صلى الله عليه واله وسلم. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من اشراط الساعه وكذا قال الضحاك قال الخطيب وهو كما قال. ولهذا جاء في اسمائه صلى الله عليه وسلم انه نبي التوبه ونبي الملحمه والحاكم الذي تكثر الناس على قدميه والعاكف الذي ليس بعده نبي. الحاكم الذي تكثر الناس على قدميه والعاقب الذي ليس بعده نبي لا يعصبه نبي انما العاقب فقط وليس المعصوب لن يعصبه نبي اخر. والمسيح طبعا اذا نزل لن ينزل بالشريعه الجديده. المسيح عليه السلام سوف ينزل حاكما بالقران وبسنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ان المسيح رغم ان المسيح نبي والمهدي ولي. فحينما ينزل المسيح كما اخبر النبي عليه السلام وقد أقام المسلمون صلاة الفجر قيمة الصلاة حينئذ ينزل المسيح عليه السلام فيخطب المهدي من المسيح أن يؤذنهم في صلاة الفجر فيأتى المسيح عليه السلام ويقول إن بعضكم لبعض أئمة كثرمة الله لهذه الأمة. فالمسيح عليه السلام يتجنب الشبهة لأن ربما إذا سبق نزوله بإمامة المسلمين في الصلاة ربما يفهم من ذلك انه اتى بشرع جديد وشرع مستقل او ينسخ شريعه محمد عليه الصلاه والسلام. فيبين لنا المسيح عليه السلام انه تابع لشريعه محمد صلى الله عليه وسلم. فمن ثم يابى ان يصلي اماما فيقول بعضكم لبعض ائمه تكرمك الله لهذه الامه امه محمد صلى الله عليه وسلم. فطبعا لا يعني ذلك ان ذلك سيستمر وضع على هذا لكن هذه تنبيه منذ البدايه على انه غير ات بشرع جديد وانما هو متبع لشريعه النبي صلى الله عليه واله وسلم. بعد ذلك الظاهر انه يصلي اماما لانه نبي والمهدي ولي. واضح؟ فلا شك ان المسيح اولى بالامامه بعد ذلك لكن في البدايه هو ينزل هذا الامر كي قال العلماء يعني المسيح نبي وصحابي. المسيح عليه السلام نبي وصحابي بل قد يوجد بعضهم في بعض الاشعار او يسال سؤالا يعني من اخر الصحابه موتا. اخر الصحابه موتا هو المسيح عليه السلام. لماذا؟ ان المسيح ينطبق عليه تعريف الصحابي في علم الحديث انه لقي النبي عليه السلام ساعه النجاح في ليله الاسراء مؤمنا به ومصدقا حينما صلى بالانبياء عليه السلام. وايضا دخله فيه في السماء في رحله المعراج وهو مؤمن به فينطبق على المسيح لم يمت حتى الان. المسيح لم يمت وانما هو في السماء كما قال تعالى بر رفعه الله اليه. فاذا هو اخر الصحابه موتا حين ينزل الى الامر بحاكما بشريعه الاسلام. فروى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بإصبعيه هكذا هكذا يعني بالوسطى والذي تليه قال بعثت انا والساعه كهتين. ان المقصود كهتين يعني ليس بيننا نبي آخر، ليس بيننا يعني ليس بيني وبين الساعة نبي لأني خاطب الأنبياء، هذا معنى أن هذه الساعة وهذا أنا والعلم النبي في الوقت، أو أن بعثت أنا والساعة كهاتين للإشارة المراد به الإشارة إلى هذا التناسب الذي أسلمنا به من قبل. يعني إن لو إن الإصبع أطول هذا هو عمر الدنيا كله، فالإصبع اللي هو المسبحة يرمز إلى إيه؟ نسبة ما مضى من عمر الدنيا. فالفرق بينهما هو فترة بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من وقت بعثته إلى قيام الساعة هذه هي النسبة، واضح عن غير واضح؟ يبقى كأن الفترة الزمنية ليست نفسية، فإذا أنا الساعة كهاتين كان فاضل حديث إن كانت تسبقني قريبة جدا، لكن هو قلت نسبي بالنسبة لعمر الدنيا فهي قريبة، لكن بالنسبة لأعمارنا نحن المعدل للمسلم بعثة 60 سنة، وأقلهم من يجوز ذلك كما أخبر النبي عليه السلام، أكثر أعمار الناس إلى ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك كما قال عليه السلام. فإذا بالنسبة لأعمارنا نحن طبعا دي مسافة بعيدة، لكن بالنسبة لعمر الدنيا قريبة جدا، هذا هو الجمع بين هذه الأدلة. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة أي فجأة؟ وهذا وعيد للكفار. طيب من يعرف أن تأتيهم بغتة؟ نعم من إذا أحسن أن تأتيهم بغتة بدل احتمال من الساعة نحو قوله تبارك وتعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتجيبات منهم معرة بغير علم، فأن تطؤوهم بدل من إيه؟ احتمال من رجال مؤمنين ونساء مؤمنات. وقرئ أن تأتيهم بغتة بغتة، وهي غريبة لم ترد في المصادر أختها، وهي مروية عن بعض الناس. قال الزمخشري وما أخوفني أن تكون غلطة من الراوي عن أبي عمرو وأن يكون الصواب بغتة كقراءة الحسن. نعم توفى يعني استوفى المدة التي كتب له أن يبقاها في الدنيا، يعني المسيح من حين ولد إلى أن يوفى إلى السماء استوفى هذه المدة التي كتبت له، إن متوفيك يعني قد استوفى ما قدر له أن يبقى في الدنيا في ذلك الوقت ورفع إليه رفعا يعني حسيا ورفعا معنويا، رفع حقيقي ورافعك إلي. وإن كان في بعض الآيات يعني يعني كلام من حيث اللغة أو بعض الناس يرغبون في عقيدة رفع المسيح عليه السلام من حيث تفسير الآيات، كما حصل للأسف شهيد من الشيخ رشيد رضا فضلا عن الشيخ محمد عبده، لكن أي ماذا نفعل بالأحاديث المتواترة؟ الأحاديث المتواترة في رفع المسيح حتى لو لم يرد ذكره في القرآن، تفسير الأحاديث المتواترة التي تصير قطعة برفع المسيح. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أسراطها، الأسراط أسراط الساعة أسبابها التي هي دون معظمها، ومنه يقال للدون من الناس السرب، وقيل فقد جاء أسراطها يعني علامات الساعة كالتفاق القمر والدخان، وعن الكلب فقد جاء أسراطها قال كثرة المال والتجارة وشهادة الزور وقطع الأرحام وقلة الكرام وكثرة اللئام، وواحد الأسراط شرط فقد جاء أسراطها مفردها شرط وأصله الأعلام، ومن مقيلة الشرط لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يعرفون بها، ومنه الشرط في البيع وغيره. قال أبو الأسود فإن كنت قد أجمعت بالسرم بيننا فقد جعلت أشراط أوله تجدون، فإن كنت قد أجمعت بالسرم بيننا يعني بالقطيعة فقد جعلت أطراف أوله تبدو، يعني بداية هذه الخطيئة. ويقال أشرك فلان نفسه في عمل كذا، أي أعلمها وجعلها له. وقال أوس بن حجر يصف رجلا تدلى بحبل من رأس جبل إلى نبعة، وهي شجرة من أشجار الجبال، يخضعها يتخذ منها قوسا، يقول فأشرك نفسه فيها وهو معصم وألقى بأسباب له وتوكلها. فأشرك نفسه فيها وهو معصم، وهو معصم يعني ربط نفسه بالحبل، وألقى بأسباب له وتوكلها. فقد جاء أشرفها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. طبعا جملة إذا جاءتهم جملة اعتراضية، يعني المقصود فأنى لهم ذكراهم، فإذا ما إعراب ذكراهم؟ إذا قلنا أنها جملة اعتراضية ما إعراب ذكراهم؟ لا فعل ايه؟ طبعا ده احد التفاصيل، لكن انا كنت قلت اذا اعتبرناها جملة اعتراضية ذكرهم مبتدأ، مبتدأ وان لهم هي الخبر. والضمير المرفوع في قوله جاءتهم هو يستعمل التقدير، فمن اين لهم التذكر اذا جاءتهم الساعة، فمن اين لهم التذكر اذا جاءتهم الساعة. وقيل فكيف لهم بالنجاة إذا جاءتهم الذكرى عند مجيء الساعة؟ قال ابن زيد وفي الذكرى وجهان، أحدهما إذا جاءتهم ذكرهم يعني تذكيرهم بما عملوه من خير أو شر، وقيل هو دعاؤهم بأسمائهم تبشيرا وتخويفا. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بركة؟ فقد جاء أسرارها، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، يعني حينما ينادون يوم القيامة بأسمائهم تبشيرا أو تخويفا، تبشيرا للمؤمنين وتخويفا للكافرين. ثم قال تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات الله يعلم متقلبكم ومثواكم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عالم بالله، عالم بالله. فما المقصود إذن بقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله؟ قال الماوردي فيه ثلاثة أوجه، يعني اعلم أن الله أعلمك أن لا إله إلا الله، فاعلم أن لا إله إلا الله، يعني اعلم أن الله أعلمك أن لا إله إلا الله. الثاني فاعلم أنه لا إله إلا الله، ما علمته استدلالا فاعلمه خبرا يقينا. الثالث فاعلم انه لا اله الا الله، يعني فاذكر ان لا اله الا الله، فاعبر عن الذكر بالعلم، لان الذكر يحدث عن العلم، يحدث عنه. وعن سفيان بن عيينة انه سئل عن فضل العلم فقال الم تسمع قوله تعالى حين بدا به فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. فالاستغفار عمل و الأولى علم، فبدأ بالعلم قبل العمل، فأمر بالعمل بعد العلم. وقال أيضا اعلموا أن من حياة الدنيا لاعب وله إلى قوله تعالى قال ذلك بساطة سابقوا إلى مغفرة من ربكم، فدل على العلم يكون أولا ثم يأتي العمل. وقال تعالى واعلموا أن ما أموالكم أولادكم فتنة، ثم قال بعدها فاحذروهم، فاحذروهم هذا عمل. وقال تعالى واعلموا أن ما غنمت من شيء فأن الله خلصه إلى أخره، ثم أمر بالعمل بعده. واستغفر لذنبك يحتمل وجهين، أحدهما يعني استغفر الله أن يقع منك ذنب، الثاني استغفر الله ليعصمك من الذنوب. وقيل لما ذكر له حال الكافرين والمؤمنين أمره بالثبات على الإيمان، أي أصبح على ما أنت عليه من التوحيد والإخلاص والحذر عما تحتاج معه إلى استغفار. وقيل واستغفر لذنبك الخطاب له صلى الله عليه وسلم والمراد به أمته، وهذا كثير في القرآن، كثير في القرآن يأتي الأمر للنبي عليه السلام والمراد أمته، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن من عدتهن وعقد العدة، فالأمر بالمدينة المقصود أمته عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا القول توجب الآية استغفار الإنسان من جميع المسلمين. لا قلنا إلا الخطاب له لكن المراد أمته، فإذا هذه الآية تكون دليلا على وجود أن يستغفر المؤمن للمؤمنين والمؤمنات، واستغفر ذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ولا شك أن تكرار اللام واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات إشارة إلى أن ما يضاف إلى النبي عليه السلام من الذنب ليس كما يكون من المؤمنين، لأن قصاره إذا حصل منه شيء كما كررنا ذلك مرارا فالجواب عنه أحد أمرين: الشيء التي عذب فيها النبي عليه السلام من ربه وعدت ذنوبه، فالجواب أنها بالنسبة إلى مقامه الشريف، بالنسبة لمقامه كما قال الجنيد حسنات الأبرار سيئات المقربين، فبالنسبة لمقامه هو هذه سبيل ذنوبه، لكن هي لا تخرج عن أحد أمرين: إما أنها من باب ترك الأولى، ترك الأولى لذلك عذب فيه، وإن أنه اجتهاد اجتهده النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أن فيه رضا الله فعمله ابتغاء مرضات الله، ثم بان له بعد أن هذا لم يوافق رضا الله فعاتبه الله عليه، فهو لم يقتل ولم يتعمد المخالفة، وإنما اجتهد متحريا رضا الله فبان أن هذا أن رضا الله فيما يخالفه. والأمثلة كثيرة سوف نتعرض لها بالتفصيل إن شاء الله تعالى في سورة الفتح بإذن الله تعالى. فقد قال عليه السلام: من استغفر للمؤمنين او للمسلمين والمسلمات كتب له بكل مؤمن ومؤمنه حسنه، او كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ثابت عن النبي عليه السلام، ففيه الترغيب وفيه فضيله ان يعم الانسان في دعائه عامه المؤمنين، فلا يلهث الانسان اذا اراد ان يدعو يعني لا يلهث هذا الثواب، يقول يعني كيف ممكن الدعوه تصل لكل المؤمنين والمؤمنات؟ نعم، فهذا من اكثر ادعيات بركه ان تدعو وتضم معك في الدعاء عامه المؤمنين والمسلمين. من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كان له بكل مؤمن ومؤمنه حسنه، فالمؤمنون في الكتب والله الحمد في كل زمان، فاذا استغفرت لهم ليس حسن عن كل نفس، عن كل نفس مؤمنه، فهذا مما ينبغي ان يذهب فيه. قيل كان صلى الله عليه وسلم يضيق صدره من كفر الكفار والمنافقين، فنزلت هذه الآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني فاعلم أنه لا كاشف يكشف ما بك إلا الله، فلا تعلق قلبك لأحد سواه. وقيل أمر بالاستغفار لتقتدي به الأمة، فاستغفر لذنبك حتى تقتدي به الأمة في ذلك، وللمؤمنين والمؤمنات أي ولذنوب المؤمنين والمؤمنات. وهذا أمر بالشفاعة، هذا أمر بالشفاعة. روى مسلم عن عاصم الأحول عن عبد الله بن خرجب المخزومي قال رضي الله عنه: قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت من طعامه، فقلت: يا رسول الله غفر الله لك. فقال لي صاحبي: هل استغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم ولك. ثم تلا هذه الآية: استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ثم تحولت فنظرت الى خاتم النبوة بين كتفيه جمعا عليه خيلان كانه التآليب. قول عبد الله بن خرجب رضي الله عنه: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم واكلت من طعامه، فقلت: يا رسول الله غفر الله له. هو يعرف ادب النبي صلى الله عليه وسلم، وانه اذا واجهه بهذه العباره هو حينما يقول يا رسول الله غفر الله لك، ويعلم ان ما كنت يجزيه ويصيبه بان يكون له ولك، فهو يعني ذي خطر، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله لك حتى يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولك، فيدخل تحت من استغفر له النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم تلا هذه الايه: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. يقول عبد الله بن صدر: ثم تحولت فنظرت الى خاتم النبوه بين كتفيه. وهذه من علامات نبوه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بين كتفيه خاتم النبوة يعني إيه مكتوب إيه محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام جمعا يعني مثل جمع الكهف يعني كما تجمع الأصابع وتضمها كذا جمعا عليه خيلان كأنه الثأليب الخيال جمع خال وهو الشامة في الجسد والثأليب جمع ثؤلول وهي فضيبات تعلو الجسد يعني هي التي كانت تكتب لفظة إيه محمد رسول الله بالشامة أو هذه الإيه الحبيبات محمد رسول الله طبعا هذا ثابت بلا شك خاتم هو خاتم النبوه والعجيب ان الموجود حتى الان اشاره الى ذلك في كتب اليهود من النصارى في كتابهم الذي يدعونه مقدسا موجود في هذا النص في وصف خاتم النبوه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمون ان هذا كان احد اسباب او احد العلامات التي استغل بها سلمان الفارسي رضي الله عنه على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لان سلمان له رحله طويله جدا في البحث عن الحق استغرقت عمرا طويلا ولا يتنقل من عالم من علماء النصارى الى اخر كل يوصي به الى ان قال له اخر واحد ان نوح حضر اذان او زمان نبي او كان يظهر في بلاد العرب ثم وقف له المدينة التي يأخذ منها وهي المدينة جثة وظل يتنقل إلى أن وصل بالفعل إلى المدينة وعلم أبو مقدر النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرا إلى مكة فنظر وضح ثم لما رأى المدينة عليه كان هذا الحفر العالي المصري قال له إن من صفته أنه يقبل الهدية أن يأكل الهدية ولا يأكل الصبقة ومن صفة أنه أن هناك خاتم النبوة بين كتفيه وصفة ثالثة لا أذكرها الآن قلت لها نعم أيضا يعني أنا ذكرت اثنين في واحد بذكر مثلا كلمان هو ذهب إلى النبي عليه السلام قال له انا وجدت انك انت في حاله من الضعف يعني والفقر وكذلك اصحابك فاتيت بهذه الصدقه فاتى بإناء فيه تمر قد جمعه فاخذه النبي عليه الصلاه والسلام وذبحه لاصحابه وقال كلوا ولم ياكل هو فقال هذه واحده في اليوم الثاني اتى وقال رايت انك لم تاكل من التمر الذي اتيت به الان هذه هديه فقرر الاصحابي واكل معه فقال هذه الثانية ثم تحول سلمان رضي الله تعالى عنه خلف النبي عليه السلام وظل ينظر فتفطن النبي عليه السلام انه يريد ان ينظر الى شيء معين فالقى الرداء عن منكبه عن منكبه عليه السلام القى الرداء حتى علم ان هذا الرجل يبحث عن ايه كي يرى خاتم النبي بين كتفيه واضح فالقى الرداء فرآه ويعني اسلم الى اخر قصه الطليه يعني الجميله البريئه بالعبر وهي فكرة إسلام سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه بذلك يقول حتى وعلى كتفيه للنبوة خاتم من الله ينوح ويشهد فالآن كما يعني قال رضي الله تعالى عنه هنا فاعلم أنه لا إله إلا الله والتوقف لذنبه كما تعلمون من شروط لا اله الا الله العلم بمعناه نفيا واثباتا لابد ان يتعلم الانسان معنى لا اله الا الله نفيا واثباتا فانها تنفي استحقاق غير الله للعباده وتثبت استحقاق الله سبحانه وتعالى للعباده وحده لا شريك له فلابد ان يتعلم الانسان معنى لا اله الا الله والله يعلم متقلبكم ونحواكم في والله يعلم متقلبكم ومثواكم يعني يعلم أعمالكم في تصرفكم وفي إقامتكم وفي متقلبكم يعني في أعمالكم نهارا ومثواكم في ليلكم نياما يعني يعلم كل أحوالكم في تقلبكم في النهار في حاجاتكم أو مثواكم في أثناء الليل حينما تنامون وفي متقلبكم في الدنيا ومثواكم في الدنيا والآخرة وفي متخلفكم متخلفة في أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات ونسلات مقامكم في الأرض. وقال ابن الإيسان متخلفة من الله إلى رب إلى الدنيا ونسلات في القبور. والعموم يأتي على هذا كله فلا يخفى عليه سبحانه شيء من حركات بني آدم وسكناتهم وكذا جميع خلقهم، فهو عالم بجميع ذلك قبل كونه إلا شر تفصيلا أولى وأخرى سبحانه لا إله إلا هو. ثم قال تبارك وتعالى ويقول الذين آمنوا لولا أنزل السورة، فإذا أنزل السورة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم. قوله تعالى ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها الكتاب قرأ الجمهور فإذا أنزلت وذكر على بناء المفعولين على بناء الفعلين للمفعول، وقرأ زيد بن علي بن عمر فإذا نزلت وذكر على بناء الفعلين على بناء الفعلين للفاعل ونص الكتاب وذكر فيها الكتاب. وهذه السورة محكمة يعني هذه الآية محكمة ليس فيها نص. قال ابن جرير ويشعر أن ذلك في قراءة عبد الله ابن مسعود فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها الكتاب، معنى قوله سورة محكمة إخراج لفظ فإذا أنزلت سورة محكمة يعني محكمة النزول طبعا. وهذه يعني القراءة تفسر معنى يعني المعنى ليس بكل محدثة يعني أنها مخلوقة لكن نقول إيه من حيث نزول لكن من ذكر المربي المحدث من حيث إيه نزوله أنه الحديث بالنسبة لنزوله لكن هو من حيث هو كلام الله طبعا لا قديم. طاعة وقول معروف قال الكتبي قراءة أبي فيهما طاعة، فهل عسيتم قلت الطبري أجمعت القراء غير ما يفعل على فتح السين من عسيتم فهل عسيتم، وكان نافعهم يكسرها يقول فهل عسيتم فهل عسيتم. قال ابن جرير والصواب عندنا قراءة ذلك بفتح السين لإجماع الحجة من القراء عليها وأنه لم يجمع في الكلام لم يسمع في كلام عرب عاسية أخوك يقول بكسر السين وفتح الياء، ولو كان صوابا كسرها إذا اتصل بها مكلين جاء بالكسر مع غير المكلين، لأن المكلين إذا اتصل باسم مضمر عسيتنا أما غير المكلين فهو إذا اتصل باسم مضمر عسى أخوك يجيب. وفي إجماعهم على فتحها مع الاسم الظاهري الدليل واضح على أنها كذلك مع المكلين، وإن التي تلي عسيتم مكسورة ويحط جزاء وأن الذي معه تفسدوا في موضع رص دعاء عسيتم فهل عسيتم إن توليتم. قرع الجمهور إن توليتم تبنية من فعل، وقرع عليهم وأبي طالب بضم التاء وكسر اللام مبنية للنحو فهل عسيتم إن تدريتم تدريتم. وبها قرع ابن أبي إسحاق وورث عن يعقوب فهل عسيتم إن توليتم. وقال القرطبي قراءة علي بن أبي طالب إن توليتم أن تسكنوا في الأرض بضم التاء والواو وكسر اللام هي قراءة ابن أبي إسحاق فرواها رواية عن يعقوب فهل عسيتم إن توليتم أن تسكنوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. قال القرطبي قراءة يعقوب وسلام وعيسى وأبو حاتم وقطعوا أرحامكم بفتح التاء وتخفيف الخط من القطع اعتبارا بقوله تعالى ويقطعون ما امر الله به ان يصلي. وروى هذه قراءه هارون عن ابي عمرو وقرا الحسن وتقطعوا ارحمكم مفتوحه الحروج المسدده يتدارم بقائله وتقطع أمرهم بينهم. أما البحول فقد قرؤها وتقطيع بظل السائل متزاد الأطفال من التقطيع على التكفير والاختيار أبي عليهم. أما قوله فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها الامتثال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظرا المغشي عليه من الموت، يعني نظرا مثل نظر المغشي عليه. فأولى له هذا مبتدأ وخبر، فأولى له وقيل خبر أولى طاعة، فأولى له طاعة، وقيل طاعة صفة لسورة أي ذات طاعة أو مطاعة. قال في فتح البيان وفيه بعد لكثرة الفواصل، وقيل طاعة المبتدأ والتقدير طاعة وقول معروف أنكر من غيره، وقيل التقدير أمر ما طاعة. قوله إن توليتم جل معترض علينا عسيتم أن تفسدوا، وأن تفسدوا خبر عسى وأولئك إشارة إلى المفسدين. قال في فتح البيان من هنا إلى آخر السورة لا يظهر إلا كونه مدنيا. لماذا؟ نعم صحيح ان التكلم لم يشرع الا بالمدينه، وكذلك النفاق لم يظهر